بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني المستمعين، لا نزال في تفسير سورة محمد، سورة القتال، ووصلنا إلى قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، نسأل الله أن نكون منها من أهلها. وقرأنا تفسير الشيخ وما يحتويه من فوائد. نستمع الآن للآيات وننظر في كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ومن المنافقين من يستمع إليك. ومن المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماعا لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه. ولهذا قال: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة، ماذا قال آنفا، أي قريبا. وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال. ولهذا قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل. ثم بين حال المهتدين فقال: والذين اهتدوا بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى، شكرا منه تعالى لهم على ذلك، وآتاهم تقواهم، أي وفقهم للخير وحفظهم من الشر. فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع والعمل الصالح. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قربها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي من أين لهم إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا. وقد فات ذلك وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد التي احتواها كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أولا أن من صفات أهل النفاق أنهم لا يفقهون ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفقهون استنباطات أهل العلم. وقد وصفهم الله عز وجل، أهل النفاق وصفهم بعدم الفقه والفهم وإدراك مقصود المتكلم والغاية من كلامه في أكثر من آية. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقد بين الله عز وجل سبب عدم فقههم للكلام وللنص الشرعي، وهو قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. لماذا طبع الله على قلوبهم؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم ولا يهوون فيها إلا الباطل. لذلك قال المفسر: ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل، فما ظلمون ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فبسبب اتباع الهوى ورد الحق طبع الله عز وجل على قلوبهم جزاء وفاقا. من الفوائد كذلك أن من هداه الله عز وجل فإن له أولا العلم النافع، أو جازاه الله بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: والذين اهتدوا زدناهم هدى وآتاهم تقواهم وفقهم للخير وحفظهم من الشر. فهذا بعكس ماذا؟ بعكس الذين أهل النفاق طبع الله على قلوبهم. لماذا؟ قال: واتبعوا أهواءهم. أما الذين اتبعوا الحق واتبعوا الإيمان زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن للساعة أشراطا وعلامات. قال: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة عليها على قربها، وعلى العبد أن يستعد للانتقال لليوم الآخر قبل أن يفاجئه الموت. فإذا مات الإنسان قامت ساعته وقامت قيامته، كما قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله، وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته. فقوله ذكراهم مبتدأ خبره أنى لهم، أي كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم بالله وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان، والضمير المرفوع في جاءتهم عائد إلى الساعة التي هي القيامة. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها، كقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، وكقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. قال الحسن البصري: بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام أنه قال حدثنا فضيل بن سليمان أنه قال حدثنا أبو حازم أنه قال حدثنا سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. نسأل الله السلامة وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
قال المفسر السعدي رحمه الله العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه، وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. قبل أن أكمل هذه أول فائدة، لأن الكلام سيطول للمفسر حول هذه الآية لعظم ما احتوته من معاني. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن أولا العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، فيجب على المسلم أن يوليه اهتماما وأولوية، وأن يعلم أهله وأبناءه العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة سهلة يسيرة، يعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعلمهم أسماء الله الحسنى، يعلمهم سورة قل هو الله أحد وما احتوته من معاني، آية الكرسي وما احتوته من معاني ودلالات، آخر آية سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه الأصول العامة يجب أن تكون مغروسة في كل مسلم. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قال فرض عين على كل إنسان. ويعظم الخطب لما تسأل مسلم عن معنى لا إله إلا الله فلا يجد جوابا، أو قد يجيب بمعنى غير صحيح فيقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، وهذا المعنى ليس هو المراد، بل المراد لا إله معبود بحق في السماوات والأرض إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. أقول وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعبد يتعلم هذه الأسماء، يعرف يعلم معانيها مضامينها لوازمها، ولكل اسم من أسماء الله تعالى عبوديته الخاصة التي يتعبد العبد بها. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ قالوا المراد بالإحصاء حفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله تعالى بمقتضاها حتى تكون ممن نال هذا الأجر العظيم. إذن أولا تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. وأفضل منهج وطريق يبين لك الأسماء والصفات هي طريقة أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل أسماءه وصفاته لفظا ومعنى دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل يثبتون اللفظ ومعناه ويكيلون كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني يقول المصنف الثاني الآن هو يتكلم عن الطريق للعلم بأنه لا إله إلا الله. قال والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، قال أولا تدبر الأسماء، الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. أقول وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل منثور في الآيات، فإن الله يستدل بأنه هو الخالق على أنه المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لماذا تعبدونه؟ كونه خالقا لكم، والآيات في هذا كثيرة. الثالث، العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. فما من نعمة، أقول ما من نعمة إلا من الله، كل ما في هذه الدنيا من نعم وما سخره الله عز وجل لعباده فمن الله. فإذا علم العبد ذلك تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. الرابع، ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. ومضى معنا سورة الأحقاف وسورة محمد صلى الله عليه وسلم التي نقرأ تفسيرها اليوم، يذكر الله عز وجل كل ما ذكره هنا المفسر، يذكر الكفار وما فعلوه وقالوه وعاقبتهم، ويذكر أهل الإيمان وعاقب حسن ثوابهم، يذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان من الجنات والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وما أعده لأهل الكفر والتكذيب من العذاب والنار. فهذا يقول داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس من الأمور التي تدلك على العلم بأنه لا إله إلا الله، معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، أقول لما تنظر في كتاب الله يذكر حال الأصنام وحال الطواغيت التي تدعى من دون الله، ويبين ضعفها وفقرها وعجزها عن تلبية احتياجات الناس من دفع ضر أو جلب نفع، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية أسلوبها أسلوب عام، لفظ عام، والذين تدعون من دونه كائنا من كان، كائنا من كان، ملكا مقربا أو رسولا ونبيا مرسلا أو وليا صالحا أو شجرا أو حجرا أو كونا، قال ما يملكون من قطمير، فكيف سيعطونكم وكيف يستجيبون لكم؟ ما يستجيب إلا الذي يملك. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا على وجه التنزل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن حال هذه الأصنام وهذه الأوثان وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى أنها عاجزة، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا. إذن على العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في طلب جلب النفع أو دفع الضر. السادس، اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. أقول لابد أن يعلم أن الأمر بلا إله إلا الله هو أساس دعوة جميع الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تحتوي على ركنين: إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، والأمر بالعبادة له، والنهي عن الشرك. السابع، أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما دام قد شهد على هذا الأصل هذه الفئة التي اختصها الله عز وجل الملائكة، أولا شهد الله بذاته العظيمة، وشهد على ذلك الملائكة وأولو العلم على أنه سبحانه وتعالى منفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها، بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب؟ فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإذا نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير، وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل من غيره. أقول كذلك النظر في الأدلة التي أقامها الله في هذا الكتاب، من كونه الخالق للإنسان في أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى: وهديناه النجدين، وخلق الله عز وجل له السمع والأبصار والأفئدة، خلق له هذا الكون السماوات والأرض، جعل الأرض مسخرة لأجل أن يحيا عليها ويعيش عليها متعبدا لله سبحانه وتعالى. الأدلة التي أجراها على أيدي الأنبياء والمرسلين، الأدلة في النفس البشرية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الأدلة متنوعة، فكلما ازداد العبد من العلم بهذه الأدلة قويت حصانته ضد أي غزو فكري أو انحراف في التوحيد أو انحراف في العقيدة، لأن عنده أصولا عامة تحميه وأسس قوية يستطيع أن يتحمل أي شبهة قد ترد إليه فيعتبرها من المتشابه ويردها إلى المحكم، وهو أنه لا إله إلا الله. وهذا يدعونا إخوان الأفاضل إلى زيادة التأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال المفسر: وقوله واستغفر لذنبك، أي يطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات، فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة، ومن جملة حقوقهم أن يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. والله يعلم متقلبكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم ومثواكم الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف في فائدة يستفيدها المسلم، وهو أن يكمل علمه بتوحيد الله عز وجل، ويكمل عبادته لله عز وجل بأن يحسن إلى خلقه. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، ثم أمره بأن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا من الإحسان. والعبد لا ينجو يوم القيامة إلا إذا أتى بحق الله وحق العباد عليه. وكلام المصنف رحمه الله تعالى كلام جميل ورصين، أنصح بالرجوع إليه واستماعه مرة أخرى. ثم قال الله عز وجل:
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا، استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة، لولا نزلت سورة، أي فيها الأمر بالقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة أي ملزم العمل بها، وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من كراهتهم لذلك وشدته عليهم. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم، ويجمعوا عليه هممهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله وعفوه. فإذا عزم الأمر، أي جاءهم أمر جد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه: منها أن العبد ناقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها، فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى أن يخذل ولا يقوم بما هو به، وطن نفسه عليه. قال ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة، مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه، وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي فهما أمران، إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. انتهى كلامه رحمه الله حول هذه الآيات. وهنا في هذه الآيات عموما حث للعبد على طاعة أمر ربه سبحانه وتعالى، وأن يمتثل أمره في وقته الحاضر، الأمر المكلف به سواء كان فرض عين فيجب أن يلتزم به، ولا ينظر إلى فرض الكفاية التي لم يأتي وقته ويحين زمانه كما يفعله بعض الشباب المتحمس في زماننا، ينظر إلى الجهاد والجهاد فرض كفاية، وإلى القيام به وإلى الدعوة إليه، وهو مهمل لفروض العين التي هو ملزم بها بذاته. فأنت قم بما أوجب الله عليك الآن، أول ما ستحاسب عليه الصلاة، فأدي الصلاة كما أرادها الله وكملها بالنوافل، أدي واجبك تجاه أهلك تجاه والديك من برك بوالديك، من صلة الرحم، من أداء المهام الموكلة لك، من النفقة على أبنائك وأسرتك، أمور كثيرة جدا، هذه فروض عين عليك ستحاسب عليها يوم القيامة، بخلاف ما دون ذلك أو ما يتعلق بالأمور المستقبلية. فإن تفكيرك، ذكر الشيخ هنا فائدة جميلة جدا، وهو أن التفكير في الأمر المستقبلي دون القيام بالأمر الحالي يضيع عليك الأمرين، يضيع عليك المستقبل ويضيع عليك الحاضر، فانشغل بما ينفعك في دينك ودنياك، وهذا العبد الموفق. أما العبد الخاسر فهو الذي يضيع عليه وقته ويضيع عليه عمره وهو أغلى ما يملك. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي انفرط عليه أمره. وهنا كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، يقول في أولها في المقدمة وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. ومن الفوائد كذلك في هذه الآيات عظم مكانة الاتباع والطاعة، عظم مكانة الاتباع والطاعة، فهذا أولى ما يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى. وكذلك الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله، فإن الله هو الذي يعلم ما في قلبك، فاصدق معه يصدقك الله، صدق معه في فعلك وإرادتك للخير وفعلك للطاعات. وكذلك فيها عظم خطر الإفساد في الأرض، وأن من الإفساد في الأرض قطع الأرحام، وصلة الرحم واجبة وقطعها من الكبائر. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.